السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واقتدى بهداه، وصلى الله وسلم على النبيين أجمعين والمرسلين والتابعين لهم وأصحابهم والحواريين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم وإياكم بمنه وكرمه وإحسانه وإنعامه، إنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. أسأل الله في هذا اليوم الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس أن يهب لنا وإياكم من مواهبه العظام ومن فضائله الجسام، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم وقوفه، ويفتح لنا ولكم أبواب الدعاء، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والقبول والعتق بمنه وكرمه، إنه سبحانه وتعالى أكرم من سئل وأجود من أعطى. أحبابي الكرام، حديثنا عن آيات الحج، وقد تكلمنا عن أولى الآيات من آيات الحج في سورة البقرة، واليوم واصل الحديث، وقد انتهى بنا الحديث إلى آيات الحج بعد الآيات الأولى من الجهاد. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العلاقة حميمة وقوية بين الجهاد والحج، وتتبين من خلال المظهر، وكذلك من خلال وجوه شبه لا تخطئها عين الناظر في الآيات الكريمات ولا في المظاهر المبصرة التي يراها أمامه في مواقف الحج والجهاد. ولهذا يأتي الكلام عن الحج والجهاد في البقرة، كذلك في سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده. ووجوه الشبه لا يعسر على المرء استخراجها واستنباطها، ولهذا ترى المفاضلة لما يسأل الصحابة رسولهم صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل بعد الإيمان، أحيانا يذكر الجهاد وأحيانا يذكر الحج المبرور، فهما يتناوبان ويتنافسان، في كل منهما أسفار في الغالب، وفي كل منهما أخطار وبذل المهج والأموال للواحد القهار، في كل منهما شعث وغبار، في كل منهما مفارقة الأهل والأوطان والأحباب، في كل منهما كتائب وجيوش ورايات وبيارق تخفق، في كل منهما رمي وتصويب، في كل منهما دماء، انهار دماء. في الحج دماء المعتدين على حد وصف الآية لهم، وفي الجهاد ما يذبح لله من الهدايا والفدايا. ووجوه الشبه كثيرة كما ذكرت، بالتأمل والتبصر يتبين لك منها الشيء الكثير، لكن الملاحظ في الآيات التشديد في أمرين: الأمر الأول عدم الاعتداء حتى مع الكافرين، ولا تعتدوا، كررت في مواضع. الأمر الثاني تعظيم هذه البقعة بتحريم القتال فيها كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رفع التحريم ساعة من نهار للضرورة القصوى، ثم عادت حرمتها، فهي اليوم وإلى يوم القيام حرام بحرمة الله، لا يجوز حتى الصيد الذي يباح في الأكل وخلقه الله لنا في الأصل أن ينفر وأن يهيج، فضلا أن يقتل ويسفك دمه. فما بالكم بالعباد الحجاج الذين جاءوا يبتغون ثواب الله، فشدد في أمر القتال فيه حتى للكافرين المحاربين، فما ظنكم بالمسلمين. ثم نأتي بعد ذلك إلى آية أخرى، وهي قول سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الطالب رب العالمين الغني الكريم الذي لم يخلقنا ليتقوى بنا من ضعف حاشاه، ولا ليستغني بنا من فقر حاشاه، ولا ليغتني من عيلة، تبارك الله رب العالمين، ما خلقنا تكثرا بنا، ما خلقنا تقويا بنا، هو الغني القوي لا إله غيره ولا رب سواه، وكل الخلق إليه فقراء، من الملائكة إلى أصغر المخلوقات، الملائكة العظام الكبار الجسام ذو السطوة والهيبة فقراء إلى الله عز وجل، لا يملكون لأنفسهم ولا غيرهم شفعا ولا دفعا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. جبريل وميكائيل وملك الموت نفسه وملك الحياة، ملك القطر والغيث وحملة العرش، الذين ذكر من خلقهم الشيء العظيم والهائل، كلهم أنفسهم بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، فكلنا مخلوقون لعبادة الله، مع ذلك ينادينا ربنا لنا ويطلب منا لمصلحتنا أن نتزود بالأعمال الصالحة، فيقول وأتم الحج والعمرة لله، لله يذكرنا الله بلام الاستحقاق سبحانه وتعالى. وأعتقد وتعتقدون ونعتقد جميعا أن الحي القيوم يستأهل أن يتم لأجله العمل، وإن لم يتمم العمل لله فلمن يتمم؟ إن لم يتمم العمل لله فمن يستحق أن يتمم العمل له؟ لله. ألا يستحق الخالق الرازق الذي من علينا جميعا بالإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الذي خلق لنا الهواء والغذاء والكساء والبناء، الذي آوانا وأحيانا وقوانا، الذي متعنا وأصحنا، أنعم علينا بالعافية في الجسد والرفاه في الولد والرخاء والرغد، رب العالمين الذي أنعم علينا بأعظم من هذا كله بمحمد صلى الله عليه وسلم وناهيك بها من نعمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، الذي رسم لنا طريق الهدى، بين لنا طريق الردى، الذي خلق الجنة والنار وفتح أبواب الجنة وأوصد أبواب النار في وجوهنا، الذي خلق لنا ما في الأرض جميعا، الذي أخدمنا الملائكة الكرام الذين يسبحون الليل لا يفترون ويفعلون ما يؤمرون وهم من خشيته مشفقون، مع ذلك يعملون في مصالح ابن آدم، ألا يستحق أن يتمم العمل له؟ تبارك الله رب العالمين. وهذه الآية نظير الآية الأخرى من سورة آل عمران، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أول ما تذكرك من معاني التمام الإخلاص، سأل الله أن يجعله لي ولكم زادا بمنه وكرمه، وأن يصلح لنا أنفسنا وأعمالنا ويبارك في أعمارنا إنه سميع قريب. اللام هذه تفيد الإخلاص لله رب العالمين لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين، لا يشرك مع الله غيره، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. أتم الحج والعمرة لله، فلا يعزب عن خاطرك ولا يغب عن بالك هذا المعنى يا عبد الله، أنك تعمل لله. إذا استحضرت الإخلاص، إذا استحضرت الإخلاص لله سبحانه وتعالى، عرفت قيمة العمل الذي تعمله، أدركت ضخامة وجسامة هذا العمل الكبير العظيم، وكما نشعر بتقصيرنا وإسرافنا وتجاوزاتنا وتأولاتنا، كذلك لا نغمط حجاج بيت الله فضلهم الذي وفقهم الله إليه، فما جاءوا وتحملوا المشاق وتركوا أهليهم والرفاه في بيوتهم وغالبوا وكابدوا الأرق والعرق والسهر والسفر إلا يبتغون ما عند الله، فأسأل الله أن يكتب لهم أجرهم ويثيبنا وإياهم الجنة خير ما سأله السائلون وما فيها من نعيم مقيم. لكن ينبغي أن يراعوا هذه الأمور وأن يحرصوا تمام الحرص على التمام بالإخلاص لله رب العالمين. قيل في معنى التمام أن تحرم بها من دويرة أهلك، وقد أحرم كثير من السلف أو بعض السلف من بيوتهم، فورد عن بعض الصحابة منهم من أحرم من بيت المقدس، منهم من أحرم من الشام، ابن عمر من بيت المقدس، ابن عباس من الشام، منهم من أحرم من خراسان، منهم من أحرم من أقاصي الأرض، لأنهم فهموا أن إتمامها أن تحرم بها، مع أن من ورد عنه هذا الكلام إنما قصد أن يكون باعثك الحج والعمرة. وقال هؤلاء: لا تسافر سفرا لتجارة أو مال، حتى إذا كنت قريبا من مكة وأدركك الموسم قلت حج واعتمر ليكن أصل خروجك. وأما الميقات فالسنة والصواب أن يكون الإحرام أن يكون من ميقاته الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. من التمام كذلك، من معاني التمام، أن يحرص المرء على حماية حجه من النواقض والنواقص، الرفث والفسوق والجدال. الجدال، حتى إن كثيرا من السلف يتحاشى الجدال في الحق، يتحاشى الجدال في الحق، فما ظنكم بالباطل؟ يكون الحق معه في مسألة علمية أو عملية ويتركه، لأنه يخشى أن يجر الجدال إلى حرام. والنفوس حاضرة والزحام وبعض المضايقات، هذه قد تؤجج الداعية والرغبة إلى الانتقام في النفوس، فيحذر الإنسان وينسحب من مواطن الاحتكاك والاشتباك حتى لو كان الحق له، حتى لا يخسر حجه. إن هي إلا أيام يا عبد الله، إن هي إلا أيام، فاصبر والعاقبة للتقوى. لن تخسر شيئا بل ستربح وتفرح، تربح وتفرح أنك ضمت غيظك وتركت حقك. وقد تمادى قوم في الجدال وأنا أسمع في حجة حججتها، حتى تراشقوا بالأقوال، ويوشك كان أن يتراشقوا بالنعال، ولو كانت بأيديهم لتراشقوا بالنبال والنصال. وحتى انطلق لسان واحد منهم وهو محرم متجه لبيت الله بقذف صاحبه في عرض أمه والعياذ بالله. ناهيكم باللعن والسب والشتام إلى درجة القتل والعياذ بالله. فخير للمرء أن يحبس ويكظم، والكاظمين الغيظ، وأولى ما كظم فيه الغيظ في هذه المواطن. انسحب من مواطن الجدال والاشتباك، وإذا رأيت الداعية إلى الانتقام وفورة الدم فاكظم وقم وانسحب، خير لك. أتم الحج والعمرة لله. ومن معاني التمام أن يحرص المرء على تحقيق النسك، وكما ذكرت يتحاشى ويتلافى الخوارق والخوارم والنواقض والنواقص. ولقد عجبت لإنسان أو إنسانة يحرص على الحج كل عام، كل عام يحرص على الحج ويتحمل المشاق، ثم إذا ما بقي بينه وبين الكمال رتوة قصر عزمه، فترخص بما ليس له فيه رخصة، وتوسع في الأذونات، وصار يتسقط الأقوال الشاذة والمرجوحة ليرفها على نفسه لا غير، ليس ثم ضرورة، فيرمي الضحى وهو قوي شديد عتيد، وربما يترك بعض الفضائل أو بعض الواجبات حتى، ويستطيع أن يجد مكانا بلا منة ولا أجرة في منى، فيبحث عن الشقق الوثيرة في مكة وهو قادر، وينصرف قبل حل الانصراف ولا يدع رخصة استطاعها إلا فعلها. فلماذا هذا يا هذا؟ لماذا القصور وأنت قادر على التمام؟ بارك الله فيك. هل ترضى إذا رأيت المنازل العظام في جنات النعيم وأنت ما بينك وبين الفردوس الأعلى إلا يسير، ثم تحرم من الفردوس حتى لو دخلت منزلا دونه في جنات النعيم؟ أي حسرة ستشعر بها؟ كأنك بهؤلاء المقصرين، ونحن منهم عسى الله يتوب علينا. إذا رأوا المواهب العظام يوم القيامة، إذا رأوا النور يتدفق بين أيدي المؤمنين وأمامهم وعن شمائلهم وأيمانهم، يقولون بكل لهفة: ربنا أتمم لنا نورنا، يا رب ما بقي إلا قليل، أتمم لنا نورنا واغفر لنا. إنك على كل شيء قدير. فهل لأتممتم النور أنتم قبل أن تطلبوا من الله أن يتم لكم النور والأجور؟ هل لأتممتم يا عباد الله؟ لماذا النقص المتعمد؟ لماذا الترخص بغير رخصة؟ لماذا يا هذا؟ لماذا أيها النشيط القوي؟ عجبت لمن له قد وعزم وينبو نبوة العظم الحسامي، عجبت لمن له عظم جد وحزم وينبو نبوة العظم الكهامي. ومن وجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنامي. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. المشكلة أننا قادرون، الذي وراء حملة مثلا وما أشبه ذلك أو برامج محددة ولا يستطيع، هذا معذور. لكن الكلام للقادرين على التمام، لماذا القصور؟ وقد جئتم تبتغون ما عند الله وتريدون ثوابه وتتمنون أن يتم لكم نوركم يوم القيامة. يسألني سائل يقول يجوز أن أخذ جزعة من هنا وهنا وهنا من الشعر؟ فقلت لماذا؟ قال والله أنا متحسف بشعري ما ودي أشيله. قلت غفر الله لك، الله يقول لك وأتم الحج والعمرة لله، وتبخل على الله بشعرات؟ من بخل على الله بشعرات كيف يرجو من الله الأجور والمنازل العالية؟ هذا الشعر الذي تصففه وترتبه وتنعمه وأنت رجل مأمور بالخشونة والتمعدد وترك الترفه، اتركوا هذا لبنات حواء. فعلى الأقل ضع ناصيتك لله. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا فاطلب الكمال، وبعد شهر إن شاء الله تعالى أو شهرين يخرج شعرك، ونمه وغذه ورتب وصفف كما شئت. الآن وقد أحرمت لله في حجة وحيدة وربما يتيمة وحجة الفرض، فاحرص على إكمالها. أنا لا أمنع مما أباح الله ولا أوجب ما لم يوجب الله، لكن التمام يا أيها المريدون للتمام جز النواصي لله، هي حجة واحدة. إن لك في الزمان سبحا طويلا يخرج إن شاء الله شعرك وترتب كما شئت. أنا ضربت مثلا واحدا فقط، قلت لهذا على سبيل الدعابة والجد كذلك، أنت في موطن ضحى فيه نبي الله بولده فلذة كبده، حديث ليس بالأغاليط، قصه علينا القرآن ورب العالمين أصدق قيلا وأقوم حديثا. يأتي إبراهيم من الشام بأمر الله ووحيه ورؤيا الأنبياء حق لولده الذي ما رآه، وكم دعا وكم سعى وكم رجى حتى أراه الله عينيه على كبر، وأتى مرارا فلم يره، ثم أتى فرآه لأول مرة يبري نبلا وكان نبالا راميا عليه السلام. فلما رأى أباه وهو تحت سلمة قام وهش له واعتنقه وضمه وتلاقيا لأول مرة، وما يدري ما في ضمير والده له. وكأنك بأبيه لا يدري كيف يفاتح بالأمر، حتى إذا اطمأن أخذه جانبا وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وصدق ووفى عليه السلام. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أخذه إلى هذه المواطن التي أنتم فيها، واعترضه الشيطان فرماه بالجمرات، وتعوذ بالله أن يحول بينه وبين أمر الله، ثم أضجعه في موقف عصيب ويقول يا أبت شمر ثيابك لا يصيبها رشاش الدم، فتفزع الوالدة وتستغيث الملائكة وتجأر إلى ربها أن يرحم الشيخ والولد والطير والوحش. فيأتي فرج الله قبل يسبق السكين أن تصل إلى الحلق والوتين، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ثم يفدينا ربنا بهذا الذبح السمين له الفضل والمنة، ولو ذبح إبراهيم لكانت سنة أن ننحر وننحر أولادنا، ويستحق ربنا ذلك كله. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، له أنفسنا ومهجنا وحياتنا ومماتنا وأموالنا لله رب العالمين. فأقول لهذا أنت في مواطن بذل فيها الخليل ولده وضحى بوطنه وأهله، ألا تضحي بشعرات؟ هذا نموذج حتى نعرف كم نريد التمام من ربنا ونبخل على ربنا بالتمام. وأتموا الحج والعمرة لله، فربنا سبحانه يستحق أن نتم له العمل بكل ما نستطيع. وأنا أدعو وأنادي وأرجو القادرين والمؤمنين والحجاج والمعتمرين ألا يترخصوا إلا في الضرورات وفي أمر لا بد لهم منه. قد يقول قائل: والتحول بين الناس وبين رحمة الله وفرج الله ويسر الله، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه. نقول: نعم، الرخص العامة كالتيمم في مكانه وكمسح الخفين في زمانه، أما الرخص الخاصة الطارئة، الحالات الطارئة التي ليست لك، لكبار والثبطة واللبطة والصغار الأغيلمة، فلا تترخص بها أيها القادر. تمم حجك اليوم، والله الحمد كانوا يحتجون في الرمي ضحى بالزحام، اليوم الجمرات كثرت جسورها، وهي أيسر مناسك الحج. في وقت كانت الجمرات أعسر وأخطر مناسك الحج، أدركتها وأدركها كثير. كانت الضحايا بالعشرات، وكانت سيارات الإسعاف لا ينقطع صوت وواديرها ولا تنتهي الجمرة إلا وقد سحبت كثيرا من الضحايا، وربما ترى الأمعاء تحت قدميك كما حدثني من حصل له هذا، وربما قذفك الزحام بعيدا وحاولت الدخول في بحر اللجي فلا تستطيع إلا بعد كرات ومرات، وكم من الضحايا والرزايا هناك. الآن تيسرت الأمور ولله الحمد، جزى الله خيرا من يسر على المسلمين، وبارك الله في أعمارهم وأعمالنا وأعمالنا وأعمارهم وأعمارنا بمنه وكرمه، وأتموا الحج والعمرة لله. ثم قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا فيه إشارة إلى أن النقص ينبغي أن يكون في أشد الحالات، الإحصار كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم فأحصر في الحديبية، ووقف المشركون أمامه بقوة السلاح، وتداعت وتنادت بنو قريش وكنانة لقتاله صلى الله عليه وسلم، بنو كعب وبنو عامر بن لؤي، وتضامنوا وتغامسوا الأيدي في الدم ألا يدخلنها عليكم إلا تحت صليل السيوف وجثث القتلى. فحينئذ عذر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن ولله الحمد في أمن وأمان، والطريق آمنة سالكة، والخيرات والبركات عسى الله لا ينزعها من أيدينا، ومع ذلك نترخص وكأننا في حال كالجالس على حجارة الرضف، مثل الجالس على الشوك، مثل اللي يقول: آه فرج لنا. من كان في خلوة مع حبيبه، من كان في أنس اللقاء والوصل، لا يتبرم، لا يتأفف، لا يفعل فعلا يدل على تبرمه على ضيقه، هذا يدل على قدر غير قليل من الزهادة في الأجر. ومن زهد في لقاء الله زهد الله في لقائه. فلا تكن إياه يا عبد الله ويا أمة الله، احذر مهما حصل من التعب والأرق والضيق، أنت في موطن جهاد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. فإذا استحضرت اللام لله تبخرت المتاعب والمصاعب، ولو كنت في سم خياط كأنك سابح في ميدان. صير فؤادك للمحبوب منزلة سم الخياط مع الأحباب ميدان، ستتعرض لاحتكاك، ستتعرض لتعب، ستتعرض لضيق لنقص، مع أن هذا ولا الحمد عندنا بوفيهات مفتوحة، ما رأينا ما رأى الأولون، ما وجدنا ما وجد الأولون من المشاق والمتالف والمتاعب. كان الذاهب إلى من أقصى الأرض، من خراسان، من الشام، من العراق، من السودان، من أنحاء الدنيا، كان كما يقال الذاهب مفقود والعائد مولود. كانوا يتباشرون بالحجاج إذا قدموا، يبعثون البشير من أيام كما يتباشرون بالمواليد، لا والله بنجاة الغريق. واليوم نحن نكلم أهلينا كل لحظة وهم معنا خطوة خطوة بهذه السنابات وبهذه الجوالات وبهذه الاتصالات، وآمنون ومطمئنون وأولادنا يحدثوننا وأيام ومع ذلك بعض الناس تشعر أنه كالذي يلقي جبلا عن عاتقه، كالذي ينعتق من ورطة بمجرد ما تلوح له فرصة الانفضاض والانصراف من الحج. وما هكذا يا عبد الله، ما هذا فعل المشوق، ما هذا فعل المشتاق إلى لقاء الله؟ إن كنت حقا تحب الله وأخالك كذلك، إخالك كذلك وما جاء بك إلا هذا، فتمم يا عبد الله ولا تضطر إلا اضطرار المحصر. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وتكلم أهل العلم في مسألة: هل الإحصار خاص بالعدو كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، فمن حصره عدو ذبح وحلق وتحلل، أو عام في المرض والحوادث والكسور وضياع النفقة، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، لكن دلت بعض الدلائل وذهب بعض الذاهبون إلى التعميم. ولنعمم فإن فضل الله واسع، عسى الله يصرف عنا وعنكم كل حصر وكل ضرر. فمن ضاعت نفقته أو ضل طريقه أو وقع له حادث وأيس من أن يصل الموقف قبل عرفة فإنه يتحلل، ولا يشترط له أن يتكبد ويتحلل بعمرة كما قال بعض أهل العلم، ليتحلل من مكانه تحلل المحصر والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى التمتع والهدي، ومن تمام الحج أن تهدي فيه، سواء أكان هديا واجبا أو هديا مستحبا، لأن كثير من الناس يخفى عليه أن الهدي منه ما هو مستحب كما أن منه واجبا. الهدي قسمان: هدي واجب على المتمتع والقارن من جمع نسكين في سفر سواء تحلل بينهما أو لا، وهدي مستحب للمفرد. وحتى المعتمر، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في الحديبية وبعث الهدي أمامه، بل حتى المقيم في بلده يسن له أن يوصي من يهدي له في مكة. وقد فتلت عائشة رضي الله عنها قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع لما حجج الناس مع أبي بكر وبعث الهدي معه، والنبي صلى الله عليه وسلم عظم وفخم هذا الهدي من باب تعظيم شعائر الله ومن باب تمام الحج. وجبت عليه شاة فأهدى صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وإذا قلنا الشاة بتسعة أو عشرة في الرواية الأخرى، فمئة في عشرة 1000، يعني ضاعف صلى الله عليه وسلم ما وجب عليه 2000. ثم إنه صلى الله عليه وسلم استحسنها واستسمنها واستنفسها وقام عليها وذبح بيده الكريمة 63 بعدد سنوات عمره الشريف قدرا، حتى إذا أصاب هذا العدد كلا وتعب فأعطى عليا المدية فنحر ما غبر، وقيل إن عليا شاركه في بعض هديه ولذلك ذبح معه صلوات الله وسلامه عليه، ذبح بيده الشريفة. هذا من الكمال، بعض الناس يتقرف يتقزز من الذبح ويكل الذبح إلى إنسان يأتي به لا يدري ما صلاته، لا يدري ما ملته، لا يدري ما اعتقاده في الله، ثم يكل إليه عبادة من أشرف العبادات، متناسيا أن الذبح من أشرف العبادات. ولهذا نص الله على النسك النسيكة في الحج، فذكرها سبحانه وتعالى مع الصلاة مقترنة بها، وذكرها مع الحج مقترنة بها: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأنتم ترون أن هذه العبادة الجليلة قرنت بأمهات العبادات، فلا ينبغي أن نزهد فيها. ذبحك بيدك عبادة حتى النساء، وقد جاء في الصحيح أن وليدة لقوم كانت ترعى غنما لهم فأبصرت بواحدة من الشياه موتا فعمدت إلى حجر حاد وذبحتها بها، فكان يعجبهم هذا من هذه المرأة الهمامة، وذبح المرأة صحيح بل قربة لله عز وجل. فلا ينبغي الإنسان أن يتأفف من عبادة، فمن وجد قدرة فليذبح وليكل بقية الأعمال إلى غيره، حتى جاء في بعض الروايات عند الطبراني وغيره: وما تقرب أحد يوم العيد بأفضل من إراقة دم. حسن بعض أهل العلم، قيل إنها أفضل الأعمال وأزكى العبادات، فلماذا تكل أفضل العبادات لغيرك؟ ليس المراد اللحم، اللحم متوفر في الذبح ذاته، الذبح عبادة وصرف لغير الله شرك. ولهذا قال عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ما أهل لغير الله به. كما أن المشركين يذبحون لأوثانهم ونصبهم وأزلامهم حتى يجعلوها حمراء من الدم وتسيل أودية، فأنتم اذبحوا لربكم سبحانه وتعالى كما فعل نبيكم صلى الله عليه وسلم، حنفاء لله غير مشركين به، لا يذبحون لغير الله ولا يشركون معه غيره في العبادة. لعن الله من ذبح لغير الله، حينما يقول في الحديث إنها أفضل ما تقرب به العبد، فكما ذكرت ليس مجرد تقديم اللحم النية أو المطبوخ، هذا خير، لكن العبادة المراد بها الذبح ذاته، قربه لله عز وجل. لماذا؟ لأن المشركين يعبرون عن حبهم لأوثانهم بإنهار الدماء وإزهاق الأرواح، فنحن نعبر عن حبنا لربنا وتضحيتنا بالضحية له، هدية أو فدية أو ضحية عامة لرب العالمين سبحانه وتعالى. فطيبوا بها نفسا وباشروا عباداتكم بأيديكم، ولن تخسروا بل ستربحون التوحيد والخير والأجور إن شاء الله تعالى. قال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. الله أكبر، ما أروع هذه الآيات، ما أعظم هذه المظاهر الإسلامية العظيمة. البدن، النياقة الضخمة العظيمة، جعلناها لكم من شعائر الله، وشعائر الله تعظم كما في الآية. وإن انتقلنا إلى الحج، لكن الحديث مترابط، قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف، وفي قراءة صواف، وفي قراءة صوافي، لتكون خالصة لله صافية لا يتشرك مع الله فيها غيره. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. ويأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن هذا في سورة الحج. لكن نعود إلى آياتنا في سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عندنا تفسيران في هذه الآية، معنيان محتملان. فمن فرض فيهن الحج يعني الله الذي فرض عليك الحج يقول لك لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكأنه معنى متقرر، فلم يقل الله لا ترفث لا تفسق لا تجادل، وإنما اكتفى ربنا بالخبر لأنه متقرر في نفس الحج ينبغي أن يكون. فمن فرض عليك الحج أمرك بهذا ونهاك. والمعنى الثاني: من أحرم بالحج فجعله بإحرامه فريضة على نفسه فليراعي هذا الأمر، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكما ذكرت ينبغي أن ننسحب من مواطن الاشتباك والاحتكاك حتى لا يفسد علينا حجنا. الرفث القول الساقط التافه الذي ما يساوي شيئا، ينبغي أن تكون همتنا عالية، كل حياتنا وحجنا ذكر لله وتكبير لله، ما ننصرف إلى رفث وتفاهات، أو يكون المعنى النساء وما يتعلق بها من الشهوات. والفسوق جمع فسق أو مصدر له، وهو كل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. والجدال كما هو معلوم وكما ذكرنا لكم سلفا. ثم قال عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذه يا أخوان، هذه الجملة في آيات الحج والله خطيرة، جملة خطيرة وكبيرة وعظيمة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله فلا داعي لأن تطلع البشر على عملك، يكفي أن الله يعلمه. هذه تسمى السريرة وتسمى الخبيئة، ما في داعي إنك تصور أعمالك وتوثق أعمالك، يعني خايف إن أعمالك تضيع عليك. لماذا توثق بالتصوير وببعث الصور المتتابعة والبث المباشر غير المنقطع على الموجات القصيرة والبعيدة والطويلة والمتوسطة، والبث المباشر والحي والميت؟ لماذا هذه المقاطع؟ ما الداعي؟ ما تفعل من خير يعلمه الله. قد بلينا بفتنة التصوير، ما نتحرك إلا بالكاميرات، نصور عند الجمرات، نصور عند المطاف، نصور عند المقام، نصور في المسعى، نصور في منى، نصور في مزدلفة. فلماذا هذا يا عبد الله؟ إن كنت تخشى أن يضيع عملك فهو عند من لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ولا تضيع عنده مثقال الذرة والخردلة سبحانه وتعالى، كن مطمئنا. وإن كنت تريد المباهات فهذه الطامة والكارثة العظمى، كنت تريد المظاهر فمصيبة، ماذا يبقى لك من الإخلاص؟ ما ذكر الله هذه الجملة في آيات الحج، في صلب آيات الحج عبثا. وما تفعل من خير يعلمه الله، ما عام من خير نكرة من صلة يعلمه الله جواب وشرط. فلا تخشى أن تبخس، أخفي عملك واقرأ عما يسمى بالسرائر والخبايا. قال الزبير رضي الله عنه: ليكن لأحدكم خبيئة من عمل صالح. وفي رواية له أو لبعض السلف: خبيئة يخفيها حتى عن زوجه وأولاده. وقال بعض السلف: خبئوا أعمالكم كما تخبئون سيئاتكم. ما أكثر السيئات، الله يتوب علينا، لكن هل نظهر السيئات؟ في أحد يصور السيئات ويتباهى بها؟ يوجد من قل حظهم ونصيبهم والعياذ بالله، لكن أكثر الناس يستر على نفسه وله خبايا سيئة بينه وبين الله، الله يسترها علينا ويغفرها. فكما تحرص على تخبئة عملك السيء، خبئ عملك الصالح. وقد دل على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف. في الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ علي يا ابن مسعود، قال: اقرأ عليك وعليك وانزل، قال: أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء، وآيات النساء أحكام، قليل من يجل قلبه عندها ويبكي عند، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي عند كل شيء من القرآن، يتذكر منزله وعظمته سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود: فلما بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، قال: حسبك الآن. يقول: فالتفت فإذا عيناه تذرفان من البكاء، ما درى إنه يبكي وهو إلى جواره، حتى التفت إليه رأى الدموع على وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. ما درى ابن مسعود أخفى شهيقه وزفيره صلى الله عليه وسلم إلا شيء يذرعه يسمع لصوت أزيز كأزيز المرجل ليكون سنة، أما شيء يستطيعه كانوا يكتمون عبراتهم، كان السلف يكتمون دمعاتهم، كانوا يكتمون حسناتهم، كانوا يكتمون صدقاتهم، كانوا يكتمون أعمالهم وجهادهم، يعني عجائب تروى عنهم على ما لهم من المناقب والمزايا العظيمة عليهم رضوان الله وصلاته وسلامه. حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان، ما درى. اليوم بعض المساجد خاصة في التراويح، خاصة في القنوت، كأنك في مناحات وشهيق وزفير وبكاء. يا أخي أخفي إذ نادى ربه نداء إيه؟ خفية، ويسمعك الله ويراك، لا تخاف دركا ولا تخشى، ربك كريم وعظيم سبحانه وتعالى. فأخفي عملك، ما في داعي تكون بيوتنا من زجاج وأعمالنا مكشوفة وكل حركة موثقة ومصورة، يتحين إذا وصلت الكاميرا تظاهر بالبكاء وتظاهر بحرارة الدعاء. هذا يا أخوان يخشى أن يكون من التشبع، وأسوأ التشبع التشبع بالدين والأعمال الصالحة. اقرأوا ما جاء عن السلف. ورد عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه وهو خليفة المسلمين يحكم الدنيا من المحيط إلى أقاصي البلاد وإلى قريب أسوار الصين ومن شمالها إلى جنوبها، وكتائبه تخفق، راياته تخفق في كل مكان، وجيوشه تضرب في أقاصي الدنيا وفيافيها وقفارها. يملك أكبر مملكة في زمانه أو بعد أوانه عليه رضوان الله، مع ذلك يخرج من دار الخلافة إلى أين؟ يفقد في فترة من الفترات. فلحقه عمر رضي الله عنه يوما فإذا هو داخل بيتا خباء، فلما خرج دخل فإذا امرأة عمياء، قال: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: جزاه الله خيرا من رجل خير، ما أعرفه والله، إلا أنه يأتي كل يوم يقم بيتي ينظفه ويحلب لي شاتي عمياء. فقال عمر: لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. ولما علم أبو بكر قال: ويلك يا عمر، أعثرات أبي بكر تتتبع؟ يعدها عثرات رضي الله عنه وأرضاه، وهي من أعظم الأعمال الصالحات. وقد فعل هذا العمل إياه عمر وتبعه طلحة فعثر عليه فقال له هذا الكلام. قالوا: ما علمنا عن صدقات السر حتى توفي زين العابدين. وزين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي كان مثلا في التقوى والإنفاق والعبادة. يقولون: ما علمنا عن صدقات السر حتى توفي علي زين العابدين، وأنا وغيري نقول: ما علمنا عن صدقات السر حتى توفي ابن باز رحمة الله عليه، الذي هو بمرتبة وزير وراتب الوزير ضخم، ومع ذلك وجد مديونا رحمة الله عليه. وجد آلاف الدعاة في أصقاع أفريقيا ومجاهلها وآسيا وغيرها يأتون للمشايخ من بعدهم فيقولون: أين عطاؤنا الذي كان يمضي لنا؟ من أين؟ قال: من الإفتاء. فيتفاجؤون أنه ليس في المسيرات الرسمية، ثم يقال لهم هذا من الشيخ، هذا راتبه يقسم عليكم رحمة الله عليه. صدقات السر، هذه الخبايا تنفعك، هذه السرائر خير ما ينفعك عند الله عز وجل. بعض السلف كان يبكي يتأمل الآيات فيبكي حتى تبتل وسادته، ما درت زوجته عنه ولا استيقظت ببكائه. بعض السلف الصحابة كان يقوم ويصلي من الليل ما درى عنه زائره على صغر البيوت، كانوا ينفقون ويتصدقون، بل كانوا يجاهدون. كان ابن المبارك يتلثم ويقاتل ما درى عنه أحد، وخرج رجل من الروم لا يخرج له أحد من المسلمين إلا قتله، فتهيب المسلمون لقاءه، فخرج له رجل معمم مكمم ملثم فصاوله حتى قتله، ثم رجع ودخل بين المسلمين فسقط لثامه، قال أحدهم فإذا هو ابن المبارك رحمة الله عليه. وسأل عبد الرحمن بن مهدي ابن المبارك عن إبراهيم بن أدهم، قال هل يسمع، يعني الرجل صالح لكن لماذا لا يحدث مثلكم؟ قال يا أخي والله عنده حديث وسمع كثيرا، لكن رجل يخفي أعماله، مثل ما قال الشافعي وددت أن الناس تعلموا هذا العلم لم ينسب لنا منه شيء. ونحو هذا عن نعيم بن حماد. سأل أيضا عبد الله بن مبارك بن واضح رحمة الله عليه عن مالك، قال مالك بن أنس هذا الرجل العظيم الذي كل الدنيا تهابه وترهبه، كل العلماء جثات على الركب عنده، أنا ما رأيت منه مزيد عمل صالح، ما هو صاحب صدقات ظاهرة ولا صاحب قيام أكثر من غيره ولا صاحب صيام أكثر من غيره ولا حتى صاحب زهد كان يحسن لباسه رحمة الله عليه. فقال ابن مبارك والله يا أخي لقد رأيت من عظمة هذا الرجل ما لا أفسره إلا أن يكون له سريرة بينه وبين الله عز وجل. فأنت ترى أناس ليسوا أكثر الناس حفظا يوجد أحفظ منهم، ليسوا أكثر الناس علما يوجد أعلم منهم، ليسوا أكثر الناس عبقرية يوجد أذكى منهم، ليسوا أكثر الناس مواهب يوجد أكثر منهم وأغزر، مع ذلك كلمة الواحد منهم تطير في الآفاق، وأناس أحفظ منهم وأتقن وأعلم وقد يكون من مشايخهم ولا يبلغون مبلغهم. هذا ليس مقياسا على كل حال ودائما وأبدا، لكنها قد يفسر بسرائر بين الإنسان وبين ربه رفعه الله بها مكانا عليا. فيا عباد الله، الله الله بإصرار العمل، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وكما قال سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر مما أطلت، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا في هذا اليوم المبارك وغيره للعمل الصالح والدعوات المجابة والإخلاص وحرارة الدعاء، ويفتح لنا أبواب القبول، ويذكرنا من أوصونا بالدعاء ومن له حق علينا من الأحياء والأموات. لا تنسوا أمواتكم في هذا اليوم العظيم، لا تنسوا من وصاكم، لا تنسوا من له فضل عليكم من آباء من أمهات من أجداد من مشايخ من علماء، لا تنسوا ولاة الأمر من دعوة، اجعلوهم معكم في كل دعوة فإن بصلاحهم تصلح الأمة، وقد رأينا، وبفسادهم تفسد الأمة، فاجعلوا دعواتهم مع دعوات أنفسكم ووالديكم، ادعوا لولاة أمركم بالصلاح والهداية وجمع الكلمة، وأن لا يشمت الله فينا عدوا ولا حاسدا، وهذا من الدين والإيمان وحب الخير للغير وللمسلمين. ادعوا للعلماء، كم علموكم شياخكم من الابتدائي إلى آخر المراحل، وأنا من فضل الله علي ومن باب التحدث بنعمة الله أحاول أن أستعرض مشايخ الأحياء والأموات قدر الاستطاعة، لا سيما في هذه المواطن، فهذا من حقهم علينا، فلا تنسوهم بارك الله فيكم. من علمكم كلمة من الخير فكأنما ملككم، من له فضل عليكم. فالله الله بالدعوات الصالحات، ولمن تعب في هذه الحملات لا تنسوهم من دعوات صالحة، أنتم في يوم عظيم، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، عسى الله عز وجل يستجيب منا ومنكم. وإلى إن شاء الله تعالى بقية الحديث في لقاءات أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.